أذكرها هنا. أول تنبيه أن أول من يعرف إليه نسبة هذه القضية أن الأدلة النقلية أدلة لفظية لا تفيد اليقين اللي هو مين؟ الرازي، الخطيب الرازي، في عدد من كتبه، عدد مؤلفاته، ومن أهمها عبارة اللي ذكرها في محصل أفكار المتقدمين المتأخرين: الدليل اللفظي لا يفيد اليقين إلا عند تيقن أمور عشرة: عصمة رواة تلك الألفاظ وإعرابها وتصريفها وعدم الاشتراك والمجاز والنقل والتخصيص بالأشخاص والأزمنة وعدم الإضمار والتقديم والتأخير والنسخ وعدم المعارض العقلي الذي لو كان لرجح عليه، إذ ترجيح النقل على العقل يقتضي القدح في العقل المستلزم للقدح في النقل لافتقاره إليه، فإذا كان المنتج ظنيا فما ظنكم بالنتيجة. فالشاهد اللي بيقوله أن لا يمكن الإنسان يكتسب القطع من النقل حتى يضمن هذه العشرة قضايا، وعمليا ضمان هذه العشر قضايا مستحيل، وبالتالي سنفضي إلى نتيجة أن قصارى ما يمكن أن يبتني عليه الدليل النقلي مقدمات ظنية، ومبتني على الظنيات يجب أن يكون ظنيا. هذا المحصل الكلام اللي يريد أن أذكره. يعني لاحظ لما يتكلم عصمة رواة تلك الألفاظ، طيب كيف نتحصل على إدراك عصمة رواة تلك الألفاظ؟ هذه قضية معقدة، فضلا عن آخر قضية دليل العلم بعدم وجود المعارض العقلي، يعني قضية صعبة جدا. كيف أعلم ان هنالك يعني ان انتفى المعارض من كل وجه؟ وصار ما استطيع ان اقدمه اني ما اعرف ان في معارض عقلي، ما اعرف. لكن ما تعرف ان في معارض عقلي، قد يكون هنالك معارض عقلي في نفس الامر انت ما ادركته، لو ادركته لكان دالا على 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 معنى مخالف للدلاله النقليه، بما يوجب سلب القطعيه عنها، سلب طبعا صوابيتها اذا كان في معارض عقلي قطعي، وعدم ادراكك لها مع احتمال وجودها سيسلب الدلالة النقلية كل احتمالية القطعية، وستؤول إلى قضية ظنية. طبعا ذكرنا أن قبل لحظة الرازي ما تجد أن أصداء حقيقية لما يتعلق بهذا القضية، وإنما أثير الجدل مع الرازي وتاليا، وبدأ يتأثرون بعض القريبين مثلا من المتلمذين على الرازي الآمدي، يقول: لعل الخصم قد يتمسك هنا بظواهر من كتاب السنة وأقوال بعض الأئمة، وهي بأسرها ظنية ولا يسوق استعمال في المسائل القطعية، فلهذا أثرنا الإعراض عنها ولم نشغل الزمان بإرادها. هذا في غاية المرام. وإن كان يعني إذا رجعت للآمدي في أبكار الأفكار تجد أنه يعتبر الدلالة النقلية ويحكم لها بالقطعية في ضوء قراء، وهو معنى سيجد الإنسان أصداء، وكذلك في جملة من تقريرات الرازي عليه رحمة الله تبارك وتعالى وبعض من تبع الرازي كالإيجي وغيره. يعني المحصل إن في بعض الإطلاقات اللي وردت في كلام الرازي توهم أو حتى ممكن تفهم استحالة أن يكون الدليل النقلي مفيدا للقطع واليقين. يعني مثلا من العبارات، يعني مثلا من الكلام يقول: التمسك بالدلائل اللفظية لا يفيد اليقين البتة. زين، هذا في المحصول. المباحث اللفظية لا يرجى فيها اليقين، التمسك بالدلائل اللفظية أينما كان لا يفيد إلا الظن. هذه إطلاقات موهمة. طبعا الغريب أنه في المحصول نفسه ذكر أنه ممكن الدلالة النقلية تفيد القطع واليقين في ضوء قرائن، مثل قضية التواتر، قضية الإجماع، قضية غيرها من القرائن. فهذا قضية وملحظ ينبغي ملاحظته وإدراكه. فعندنا الرازي أول من يعرف نسبة هذا القول إليه، وتأثر به بعض طبقته والطبقات بالذات في الكتابات الأصولية والكلامية التالية، ولم يحظى الكلام الذي ذكره الرازي بذلك الحضور المكثف داخل الدوائر الأصولية والدوائر الكلامية، حتى الأشعرية، حتى المتوريدية. يعني خذ بس نماذج. يقول القرافي: اعلم أني لم أجد هذه المسائل العشر في شيء من كتب الأصول التي رأيتها. يعني لاحظ القرافي على جلالته على علميته يقول لك أنه ترى ما وقفت على أحد ذكر هذه الأصول العشرة، هذا في نفائس الأصول، إلا في المحصول اللي هو كتاب الرازي ومختصراته. يقول: مع أني استحضرت لهذا الشرح نيفا وثلاثين تصنيفا، يعني نيف وثلاثين تصنيفا، ما وجدت أحد يعني سعى إلى إحصاء، والإحكام مع بسطه وكثرة حجمه لم يذكر منها لمسألة واحدة في الأوامر، وهي الاشتراك والمجاز. هذا مثلا أحد الشهادات المهمة اللي تدل على أن ابتداء الإشكال إنما نشأ مع لحظة الرازي. الغريب طبعا، وهذا مسألة تحتاج لنوع من أنواع التحقيق، اللي هو ما ذكره الجرجاني في شرحه للمواقف الإيجي، حيث قال: الدلائل النقلية هل تفيد اليقين بما يستدل به عليها من مطالب أو لا؟ الدلائل النقلية هل تفيد اليقين بما يستدل به عليها من مطالب أو لا؟ قيل: لا تفيد، وهو مذهب المعتزلة وجمهور الأشاعرة. تلاحظ إشكالية النقل هذا النسب إلى المعتزلة ولجمهور الأشعرية الكلام هذا، في حين لا يبدو أن هذا مصححا لا عند المعتزلة ولا عند جمهور الأشعرية. يقول الزركشي في البحر المحيط: واختلفوا في الدلائل اللفظية هل تفيد اليقين أو تفيد القطع على ثلاثة مذاهب، أحدها نعم، وحكاه الأصفهاني في الشرح المحصول عن المعتزلة وعن أكثر أصحابنا. لاحظ بدر الدين الزركشي في البحر المحيط ينقل الحين ثلاث أقوال في قضية إفادة الأدلة النقلية للقطع، فيقول نعم ممكن تفيد القطع، وحكاه الأصفهاني في شرح المحصول عن المعتزلة وعن أكثر أصحابه، والثاني أنها لا تفيد، والثالث وهو اختيار فخر الدين الرازي أنه تفيد القطع إن اقترنت به قراءة مشاهدة أو معقولة كالتواتر، ولا يفيد اليقين إلا بعد تيقن أمور عشرة. فالمسألة تحتاج لقدر من التحرير. والتفتزاني يعني قال: وتقرير الجواب أنه إن يريد أن بعض الدلائل اللفظية غير قطعية فلا نزاع، وإن يريد أنه لا شيء منها بقطعي فالدليل المذكور لا يفيده، لأن لا نسلم الأمور المذكورة ظنية في كل دليل لفظي. فهو في شرح التلويح يعني نوع من أنواع الاعتراض، ونقلنا أذكر في درس التدمرية عبارة مطول الكوثري حتى فيها نوع من أنواع القسوة في الكتاب نظرة عابرة تدل على هذا المعنى. ومن الإشارات اللي أشرنا إليها كذلك اللي هو الـ يعني عبارات للإمام ابن تيمية وابن القيم عليه رحمة الله تبارك وتعالى، كلها تؤكد إن 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 هذه الإشكالية إنما نشأت على يد الرازي، إنما نشأت على يد الرازي ودخلت في بعض الدوائر الكلامية من تأثير الرازي. وإن كان الأمر يعني كما ذكر الزركشي وكما هو واقع يعني كثير المدونات الأصولية وكذا، لا يجد بالضرورة أن المسألة استغرقت داخل الكتابة الأصولية كالحال اللي وجدت عند الرازي. أهم الجوابات والاعتراضات المتعلقة بهذه القضية يعني أو الاستشكالات نذكر فيها. الاستشكال الأول أن جعل الأدلة النقلية أدلة لفظية لا تفيد القطع واليقين يسلب مشروعية الاستدلال بالأدلة النقلية في الأبحاث العقدية، لأن القاعدة المقررة بالذات في الدوائر الكلامية أن العقيدة إنما تبتنى على الأدلة اليقينية القطعية، فإذا سلبت القطعية عن الأدلة لم يسغ لك أن تستدل بالدلائل النقلية في مثل هذه المباحث، فهذه إشكالية وأزمة يعني خطيرة وكبيرة جدا. والإشكالية الثانية أن يعني يحيل الإنسان إلى نوع من أنواع التعاطي الصفصطي مع المباحث اللفظية والمباحث الكلامية. يعني نحن ندرك يعني وهذا معاني طبعا فصل الكلام فيها ابن تيمية ابن القيم عليه رحمة الله متكلم عن قضية أن الإنسان مدني بطبعه، وأن الإنسان بحاجة إلى قضية التخاطب، وأن الإنسان يدرك من نفسه ضرورة أنه يلقي الكلام مريدا معنى المعاني، وأنه يدرك أن الطرف الثاني يدرك معنى الكلام الذي هو يقصده وهو يتفاعل مع المجتمع بهذا الاعتبار، وأن الطفل يبدأ يتلقن فيبنيها على قضية أن هنالك مكون فطري متعلق بهذه العملية. التشكيك بمثل هذه القضية ويعني جعل مطلق الكلام الذي يجري بين الناس لا يفيد اليقين قضية فيها نوع من أنواع المشابهة للأبعاد الصفصطية. يعني لما تتكلم عن قضية الصفصطة، الإشكالية الأساسية الموجودة في الأنماط الصفصطية كلها أنه يرجع إلى قضية التشكيك، ومبعث التشكيك في الغالب عائد إلى إيش تتوقعون؟ إيش ما هو المكون الأساسي اللي يخلق حالة التشكك، حالة الصفصطة؟ إيش هو المكون الأساسي؟ ولا علاقة بالقصة، هو الشيء، هي الفكرة الأساسية اللي أسس عليها الرازي مشروع سلب اليقينية والقطعية عن الدلالة اللفظية. لا مش تعارض، التعارض خلاص لما مو توهم تعارض. لاحظ إذا قلت تعارض إيش معناته؟ يعني اللي هو مطلق وجود الاحتمال، مطلق وجود الاحتمال. ما نتكلم عن الاحتمالات المعروفة، لا، مطلق احتمال أن في احتمال أن في شيء معرفة، احتمال أن في معارض عقلي معرفة، هذا هو اللي يخلق حالة الصفصطة. يعني مثلا لما تتكلم إنسان مثلا مثلا مصفصط في وجوده، يقول لك احتمال أنا احتمال أن في نوم وأنا ما أدري. لاحظ ما عنده برهنة، ما عنده تدليل على هذا الأمر، بس هو يقيم احتمالا. هذا الاحتمال إذا بدأ يتضخم في نفسه إيش اللي يحصل؟ يحصل عنده لو من أنوان الصفصطة. أبو حامد الغزالي في مشروع المنقذ من الضلال، إيش الإشكال؟ كيف تولد عنده الإشكال؟ تولد الإشكال عنده إيش؟ اللي هو التشكيك في الحسيات. عبر إيش؟ إنه قال الحين في ظواهر موجودة يضللني الحاسة، وإحنا معترفين معه، إن مثلا الإنسان يستطيع أن يغطي الشمس مثلا بكفة، فهذا يعطيه وهم أن الشمس إيش؟ أصغر من حجمها الفعلي الواقعي، هو مدرك أن الأمر على خلاف ذلك. يلاحظ مثلا انكسار العصا في الماء، يلاحظ عدة ملاحظات زين، فيقول لاحظ الحين الإشكالية ليس إن 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 أنا أدركت مثلا بتعاضد الحواس بأن العصا ليست منكسرة على جهة الحقيقة، وأن حاسة البصر ظلتني هنا في حين أستطيع بتعاضد بقية الحواس أنه أدرك أنه ما حصل انكسار، وأن في نوع من أنواع التضليل وقع للحاسة. ماشي، هذا معنى أدرك هنا. إيش الإشكال اللي تولد عند أبو حامد الغزالي فأفرز عند حالة التشكك في مطلق الواردات الحسية؟ هو إيش؟ أن في احتمال أن في أمر لو اطلعت عليه لا أدركت أن هنالك إشكالية حقيقية فيما يفضي بي إلى قضية الحاسة. لاحظوا هنا المأزق، هنا قضية الإشكالية. ثم انتقل أن قال طيب أنا كنت مستيقن بصوابية الواردات الحسية على نفسي، ثم استبان لي احتمالية التشكيك فيها. طيب أنا الحين حالتي فيما يتعلق بالمعقولات الضرورية إيش؟ اللي هو الاستثاق التام من صوابيتها. طيب أنا كنت مستوثق من هذيك واستبان لي عدم صحة ذلك الاستثاق. طيب إيش المانع أن في شيء لو طلعت عليه لو عرفته يحتمل أن يكون موجودا، لو أدركته لا تشككت في هذه المعقولة الضرورية؟ فطرح المعقولة الضرورية فدخل في حارس الصفصطة بلسان الحال بلسان المقال، ورجعوا إلى قضية الكتابة. فتحصل أن نفس الإشكالية إلى حد ما هي حاضرة هنا، يعني تشكك في يقينية وقطعية الكلام. لما أب يقول لابنه اذهب إلى المكان الفلاني واشتري القضية الفلانية، زين، أو مثلا يعني لأن هذا القياس الأولى، يعني إذا كان القرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وهو أكثر الكلام وضوحا وبيانا ومن الأوصاف اللي ذكر الله سبحانه وتعالى فيما يتعلق على قلب محكم الوحي، لا يمكن أن يستفاد منه القطع واليقين، فكلام البشر سيكون من باب أولى، سيكون من باب أولى. طيب يعني هل يتصور التشكيك في مثل هذه المعطيات؟ اللي قاعد يقوله الرازي عمليا سيفضي إلى هذا النوع من أنواع الصفصطة. لما يقول الأب للابن اذهب إلى البقالة الفلانية واشتري القضية الفلانية، بيقول لا أستطيع أن أستوثق من كلامك إلا بضمان 10 أمور. إنزين، فتلاحظ أن فيه مأزق وفيه إشكال معينة. أي إنسان يقرأ كتاب الله عز وجل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن يدرك أن فيه شهر اسمه رمضان، ويعرف الشهر هذا ويعرف القرآن الكريم ويعرف أن القرآن الكريم نزل الله عز وجل في شهر رمضان، واضح مدلول الكلام، ويجزم ويقطع بأن هذا مراد الله عز وجل. لأن عندنا ضمانتين، يعني عندنا ضمانة من جهة كمال علم الله تبارك وتعالى وكمال قدرته سبحانه وتعالى التي تحمله على الإبانة عن المعاني كما يريد سبحانه وتعالى، وكمال الرحمة وتطلب هداية الخلق بما يضمن أن ليس له قصد في إضلال تبارك وتعالى. إذا ذكر الكلام وأنا متحقق من الضمانتين جميعا، أن في تمام البيان ووضوح الإبانة المعاني، وأن ليس يعني هذا في أحوال البشر في حسن قصد وفي تمام علم. إذا ضمن الإنسان تمام العلم مع حسن القصد في حق البشر في إلقاء الخطاب، فإنه لا يتشكك، ما في مبرر الموضوع أن تتشكك في الخطاب اللي قاعد يقدمه الطرف المقابل، وأن المعنى الذي ينقدح في نفسك بسبب حرص الطرف المقابل على تحقيق الهداية لك لمراده من خلال ألفاظه وحروفه، وإذا أدركت أنه لا عنده قدرة يبين على المعنى بالطريقة المطابقة للمعنى الذي يريده، فدخول النقص ما سيكون من قبلك ليس من قبل الكلام أو الاحتمالات أو المعارضات التي سيقيمها الطرف المقابل. ولذا اللي حصل عمليا عند الرازي، وهذا المعنى اللي أشار له الشيخ عبد الرحمن المعلم اليماني، إن عمليا ما في أحد يستطيع أن يطرد مثل هذا التأصيل، هذا الاضطراد أن الأدلة النقلية لا تفيد اليقين إلا بضمان العشرة قضايا هذه، لا، الضروري على الأقل يضعف ويوهن من قوله بحيث يدخل عليه حيز إيش؟ القرآن. يقول لك لأن ممكن نتحصل على اليقين في ضوء قرآن. طبعا الإشكالية الموجودة يعني في إشكاليتين أساسيتين نبهنا إليها. الإشكالية الأولى إيش؟ إيوة، اللي هو التضييق حيز القرآن، وذكرنا عبارة القرافي فيها التوسيع، في عبارات اللي تدل على سعة ما يتعلق بالقرآن المفيدة للقطع اليقين من قضية الكلام. هذه القضية الأولى. القضية الثانية المشكلة، يعني لاحظ صحيح الرازي في بعض موارده خفف من حدة الإشكالية باستجلاب مادة القرآن، بس نقول ترى الصحيح استجبت القرآن وهذا القرآن قد تفيد القطع اليقين، لكنها رقم واحد محدودة العدد يعني بواقع القرائن اللي ممكن يستفاد منها قطع اليقين من الكلام. والقضية الثانية تذكرون في كلام الإيجي، في كلام الإيجي لما نقله كذا وقال القرائن وذكر حتى التنصيص على قضية الصفصطة لما قال والحق أنها قد تفيد اليقين بقرائن مشاهدة أو متواترة تدل على انتفاء الاحتمالات، فإن نعلم استعمال لفظ الأرض والسماء ونحوهما في زمن الرسول في معانيها التي تراد منها الآن، والتشكيك فيه صفصطة. يعني لاحظ هذا اعتراف مهم جدا، ويؤكد على الجانب الصفصط المتعلق بعدم فهم الكلام. قال نعم في إفادتها اليقين في العقليات نظر، في إفادتها اليقين في العقليات نظر، لأن لأنه مبني على أنه هل يحصل بمجردها الجزم بعدم معارض العقلي، وهل القرينة مدخل في ذلك، وهذا مما لا يمكن الجزم بأحد طرفيه. فتلاحظ الحين مشكلة بعد في المجال أن حيد ما يتعلق بالعقليات، وأن لا يمكن أن يتحصل من النقل على جزم فيما يتعلق بالقضايا العقلية. هذا يعني هذا جزء من الإشكالية. يعني ذكرنا عدة يعني ملاحظات ممكن نختصر الكلام. جميل. كنت يعني أبي أقرأ بس ممكن نحيل وأذكركم بالمعنى. تذكرون آخر نص ذكرناه للشيخ عبد الرحمن ميحي المعلم اليماني، أن أحد الطرائق الجميلة في باب المناظرة، في باب الحجاج، في باب الجدل، اللي هي أخذ كلام الخصم وإلزامه بنهايته المنطقية. فتذكرون الكلام اللي نقله في قضية إيش؟ تحضرون لما أحب أن يأخذ الموضوع هذا إلى نهاية المنطقية، ها؟ لا لا لا، في خصوص قضية أن الأدلة النقلية أدلة لفظية لا تفيد اليقين، ما هي أبشع صور يعني؟ لا لا هذا ماشي، لا هو حب يعطيك صورة معينة، يعطي صورة شديدة فضاعة البشاعة في التعبير عن هذه الفكرة. خلني نقرأ الكلام لأن كلام يعني جيد التنبيه والتذكير إليه. يقول فليتدبر العاقل هل يصدر مثل هذا ممن يؤمن بأن محمد رسول الله، هذا في القائد في تصحيح العقائد، وأنه صادق في كل ما أخبر به عن الله، مع أن من هؤلاء من يكتفي في إثبات عدم الامتناع العقلي بأن يرى في بعض كتب ابن سينا عبارة صرح بذلك ولم يكن فيها ذكر دليل عليه. فعلى هذا لو كان أحدهم كان الرازي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم انظر كتاب الشفاء مثلا لابن سينا في باب كذا، فنظر فوجد تلك العبارة. يعني في بداية الكلام تذكرون القضية، لو قال للنبي قالوا ما أقدر أستيقن، ما يبعد لما قال طيب ارجع إلى كتاب الرازي تجد أن نص على عدم وجود معارض عقلي. قال صدق وقال اطمأن قلبي، لكن لو قال له النبي صلى الله عليه وسلم انظر كتاب الله تعالى في سورة كذا، فنظر فوجد آية أصرح من عبارة ابن سينا وأوضح لا معتد بها، بل قال حال هذه الآية كحال كلامك يا رسول الله، لأنه يحتمل عندي أن يكون هذا المعنى ممتنع عقلا. بل أقول قضية كلامهم أنه لو وقف أحد بين يدي الله تعالى وعلم يقين الذي يخاطبه الله تعالى غير أنه لا يراه، ولم يكن ثبت عند هذا الرجل بدليل عقل جواز رؤية الله عز وجل في الآخر، فقال الله له تعالى إن المؤمنين سيرونني بأعينهم في الآخرة، لكان عندهم على الرجل ألا يجزم بذلك مهما تكرر إخبار الله تعالى بالرؤية وبعدم امتناعها، بل عليه أن يطالب الله عز وجل بدليل عقلي على الجواز. فلو لم يسمعه الله تعالى دليلا ورجع فلقي رجل آخر فأخبره فذكر له الرجل قياسا من مقاييسهم التي قدم حاله في باب الأول يدل على الجواز، فنظر فلم يتهيأ له قدح فيه لصدق حينئذ. إلى آخر الـ 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 إلى آخر الكلام. والأمر كما قال المعلم عليه رحمة الله تبارك وتعالى هذا، وقد رجع الرازي ولله الحمد للاحتجاج بالنصوص كما تقدم في الباب الأول، وإنما شبعت الكلام لأن كثيرا من الناس يتبعوه في مقالته ولم يلتفت للرجوع كما يأتي عن العضدي وغيره، والله المستعان. يعني فبغض النظر عن تفاصيل يعني ما يتعلق بالقضية هذه، لكن يعني معالجتها مهمة خصوصا يعني في ظل يعني بعض الإشكاليات الفكرية المعاصرة. فهذا جملة من التنبيهات التي يعني أحببت التذكير بها على مضض يعني. طيب الحين ننتقل إلى 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 لب الإشكالية، وهي الإشكالية المتعلقة بالطاغوت الثاني اللي هو إشكالية العقل والنقل ووجوب تقديم العقل على النقل في حال التعارض. طيب خلونا نقرأ نصا مثلا للرازي في تقرير ما يتعلق بالقانون الكلي، ومن المراجع اللي أنصح بمراجعتها كتاب اللي هو كتاب الشيخ عطاء عبد القادر صوفي اللي هو الأصول التي بنى عليها المبتدع مذهبهم في الصفات، ها؟ لا مو الأصول التي بنى عليها المبتدع مذهبهم في الصفات. شوف الشيخ لازم يراجع يخلط. أيوة الأصول التي بنى عليها من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. الرسالة مهمة وميزتها فيما يتعلق بخصوص هذا المبحث لقضية إيش، إن حرص على تتبع كلمات الرازي في مختلف كتبه في التعبير عن هذه القضية. يقول الرازي، خلنا نقرأ العبارة ما يضر، يقول اعلم أن الدلائل القطعية العقلية إذا قامت على ثبوت شيء ثم وجدنا أدلة نقلية يشعر ظاهرها بخلاف ذلك، فهو التعارض الموجود على الأقل في التأسيس التقديس عبارة يعني هي أكثر تأدبا مع ظواهر النقل، لأن يقول لك إيش الأدلة العقلية ودلة يشعر ظاهرها، وبعض يعني يستخدم الظواهر، يعني إذا تعارض القواطع العقلية والظواهر النقلية. يقول: فها هنا لا يخلو الحال من أحد أمور أربعة، إما أن نصدق بمقتضى العقل والنقل، إما أن نصدق مقتضى العقل والنقل فيلزم تصديق النقيضين وهو محال، وإما أن نبطلهما فيلزم تكذيب النقيضين وهو محال، وإما أن نصدق الظواهر النقلية ونكذب الظواهر العقلية وذلك باطل، لأنه لا يمكن أن نعرف صحة الظواهر النقلية إلا إذا عرفنا بدلائل العقلية إثبات الصانع وصفاته وكيفية دلالة المعجزة على صدق الرسول وظهور المعجزات على يد محمد صلى الله عليه السلام. ولو جوزنا القدح في الدلائل العقلية القطعية صار العقل متهما غير مقبول القول، ولو كان كذلك لخرج أن يكون مقبول القول في هذه الأصول، وإذا لم يثبت نثبت هذه الأصول خرجت الدلائل النقلية عن كونها مفيدة، فثبت أن القدح في العقل لتصحيح النقل يفضي إلى القدح في العقل والنقل معا وأنه باطل. ولما بطلت الأقسام الثلاثة لم يبقى إلا أن نقطع بمقتضى دلائل العقلية القاطعة، ونقطع بأن هذه الدلائل النقلية إما أن يقال إنها غير صحيحة، أو إن كانت صحيحة إلا أن المراد منها غير ظاهرها أو ظواهرها، ثم إن جوزنا تأويله شغلنا على سبيل التبرع بذكر تلك التأويلات على التفصيل، وإن لم يجوز التأويل فوضنا العين به إلى الله تعالى. فهذا هو القانون الكلي المرجوع إليه في جميع المتشابهات، والله أعلم. يعني خلاصة الكلام اللي بيقرره الرازي يقول: إذا وقع التعارض بين القواطع العقلية والظواهر النقلية فعندنا أربعة احتمالات. الاحتمال الأول: إما أن نصدق بالعقل والنقل في هذه الحالة جميعا، بحيث العقل يقول نعم والنقل يقول لا، ومع ذلك يقول أنا مسلم لنعم ولا في نفس الوقت. يقول لك أن هذا مستحيل، لأنه يستحيل أن تخلو القضية الخبرية من أن تكون صادقة أو كاذبة، أن يا هذا يا هذا، يستحيل أني أعتقد صدقها وكذبها في نفس الوقت. طيب الاحتمال الثاني: أني أردهم جميعا، أقول لا أقبل لا الدليل العقلي ولا الدليل النقلي، فيقول كذلك يقع في إشكالية رفع النقيضين، فأنا ملزم باعتقاد الصدقية أو الكذبية، ولا أستطيع أن لا أعتقد الصدق أو لا أعتقد الكذب في نفس الوقت. طيب يصير عندي باقي الاحتمالين اللي هو تقديم العقل على النقل وتقديم النقل على العقل. يقول الإشكالية: لو قدمنا النقل على العقل فإنما أدركنا صحة النقل بدلالة العقل، فلو طرحنا العقل لصالح النقل للزم من ذلك الطعن في النقل، لأن الذي شهد بصحة النقل هو العقل، فاطراح شهادته والطعن فيها سيسري إلى المشهود له وهو النقل. واضح؟ يعني إن إذا قدمت النقل على العقل فقلت لا النقل هو الصادق والعقل كاذب، طيب يقول لك أنا ما عرفت الحين صدقية النقل بالدلالة العقلية، فإذا اطرحت الدلالة العقلية فطرحت الشاهد اللي شهد لي بصحة النقل، فسيسقط النقل والعقل جميعا، وبالتالي لا يبقى عندي احتمال إذا بطلت الأقسام الثلاثة الممكنة إلا تقديم القواطع العقلية على الظواهر النقلية، وأستطيع أن نتعامل بالظواهر النقلية إما يعني بالرد والتكذيب إذا كانت محتملة لذلك من جهة ضعفها، أو بالتأويل على سبيل التبرع، وإذا ما عجز عن التأويل فعندنا مخرج لقضية إيش تفويض. هذا أهم ما يعني أشار إليه في العبارة. ابن تيمية عليه رحمة الله وتبعا له ابن القيم أقام دعوة المناقضة على مناقشة ثلاث محاور مرتكزات أساسية تأسس عليها القانون الكلي. الجانب الأول اللي هو دفع إمكان التعارض، دفع إمكان التعارض. والقضية الثانية اللي قامها ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى انتفاء انحصار القسمة. والقضية الثالثة المناقشة في موجب الترجيح، المناقشة في موجب الترجيح، لأن تلاحظها هي مدرجة، لأن أول عبارة مقدمة الأولى إذا تعارض القواطع العقلية والظواهر النقلية، فابن تيمية قاعد يناقش ما يتعلق بهذا المعطى، بعدين يتدرج للمعطى الثاني اللي هو قضية انحصار القسمة. جاءتني واحد اثنين ثلاثة أربعة، طيب هل في أقسام ممكنة أخرى يعني تكون مقبولة؟ والقضية الثالثة قال إنه يجب أن يقدم العقل على النقل لبطلان القسمة الثالثة اللي ذكرناها. طيب إيش الموجب لها واللي هو الطعن في الشاهد وسريان الطعن في المشهود وأنه يتساقط النقل والعقل جميعا، علشان يسلم لأحد الدلالات على الأقل بتعلق بالدلالة العقلية، فبيناقش فيما يتعلق بهذه القضية. طيب ابن تيمية عليه رحمة الله لما ناقش ما يتعلق بسؤال العقل والنقل والتعارض الواقع بينهما في درء التعارض، ذكر 44 وجها اللي هو الأوجه المباشرة في مناقشة ما يتعلق بهذا التأسيس وهذا القانون الكلي. فأول قضية أكد عليها ونبه عليها ويستطيع إنسان يتلمسها في العنوان الثاني للكتاب، يعني كتاب درء تعارض العقل والنقل له عنوان آخر اللي هو عنوان إيش؟ اللي هو موافقة صحيح، اللي هو موافقة بيان موافقة العقل الصريح للنقل الصحيح. بيان موافقة العقل الصريح للنقل الصحيح. يعني هو جزء أصل مشروع ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى، ليس فقط اللي هو درء التعارض، بل الحكم بوقوع الموافقة بين الطرفين، أن في حالة من حالة التوافق بين العقل وبين النقل، فضلا عن انتفاء التعارض. يعني عندنا واجهة سلبية واجهة إيجابية، الواجهة الإيجابية بيان الموافقة، الواجهة السلبية للقضية له درء التعارض. وهو العنوان اللي ذكره ابن القيم عليه رحمة الله تبارك وتعالى في نسبة الكتاب إلى الشيخ عليه رحمة الله. يقول ابن تيمية، يقول: ما علم بصريح العقل لا يتصور أن يعارض الشرع البتة، بل المنقول الصحيح لا يعارضه معقول صريح قط، وقد تأملت ذلك في عامة ما تنازع الناس فيه. يعني ابن تيمية قاعد يبني حكمه ليس على مجرد يعني قضية نظرية، وهي قضية نظرية صحيحة في قضية منهجية، لكن كذلك أعمل ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى أداة الاستقراء في كل المعارضات العقلية اللي أقيمت في مقابل ما يتعلق بالنقل. فيقول وقد تأملت ذلك في عامة ما تنازع الناس فيه، فوجدت ما خالف النصوص الصحيحة شبهات فاسد يعلم بالعقل بطلانها، بل يعلم بالعقل ثبوت نقيضها الموافق للشرع. وجدت ما يعلم بصريح العقل لم يخالف سمع قط، بل السمع الذي يقال إنه يخالف إما حديث موضوع أو دلالة ضعيفة فلا يصلح أن يكون دليلا لو تجرد عن معارضة العقل الصريح، فكيف إذا خالفه صريح المعقول. يقول سقريت المسألة، فوجدت إما الإشكالية عائدة لقضية العقل وأن في حقيقة الأمر هي شبهات عقلية، أو إلى قضية النقل إنه هو من قبيل النقل الفاسد الذي لا يثبت عن الشارع، أو إن الدلالة التي تعلق فيها في معارضة العقل ليست دلالة محكمة من جهة الشريعة. وهذه القضية الاستقرائية يعني كذلك من الأشياء اللي أنصح بها جدا، اللي قراءة كتاب ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى، اللي هو دفع الاعتراضات عن العقيدة الحموية. إيش الكتاب كذا؟ له رسالة جميلة جدا ابن تيمية، مهمة جدا، هو دفع الاعتراضات المصرية عن العقيدة الحموية. هذه الرسالة للأسف الجزء اللي بلغنا من الكتاب قليل جدا بالمقارنة بأصل الكتاب. يعني حتى التوصيفات اللي تذكر في الكتاب التراثية عن الكتاب هذا، أن كتاب ضخم مقارب لكتاب دار التعارض، ومع ذلك القطعة اللي حققت من الكتاب قطعة تعتبر يسيرة، لكنها فيها صراحة فوائد وفيها ملحوظات في غاية الأهمية، ومن الملحوظات في صميم ما يتعلق بهذه القضية، العملية الاستقرائية فيما يدعى من التعارض بين العقل والنقل، أو استعراض ما يدعى من التعارض بين النقل والنقل، يعني سواء من القرآن والسنة وغير ذلك. فالشاهد يعني أنصح بمراجعة الرسالة هذه. يقول ابن القيم عليه رحمة الله تبارك وتعالى، يقول: إنما علم بصريح العقل الذي لا يختلف فيه العقلاء لا يتصور أن يعارضه الشرع البتة ولا يأتي بخلافه، ومن تأمل ذلك فيما تنازع العقلاء فيه من مسائل الكبار وجد ما خالفت النصوص الصحيحة الصريحة شبهات فاسد يعلم بالعقل بطلانها. قال ابن القيم كذلك: ما عارض أحد الوحي بعقله إلا أفسد الله عليه عقله حتى يقول ما يضحك منه العقلاء. يعني في التزييد من كثير من المعقولات التي تدعى أنها معارضة للمنقولات الشرعية. طبعا أحد القضايا المهم دائما استحضار فيما يتعلق أنه قد يقال أن الرازي لم يدعي وقوع تعارض بين العقل والنقل بهذا الإطلاق، وإنما ادعى تعارض بين القواطع العقلية والظواهر النقلية. فابن تيمية عنده كذلك إشكالية حتى في هذا السياق، حتى يعني حتى لو لم يقل بالتعارض بين القطعيات، عند قدر من الإشكال، لأن يقول الحين هذه الظواهر النقلية، يقول أنت ما أحد احتمالين، إما أن يأتي في الشريعة زين ما يصرف دلالة ذلك الظاهر ليجعله متوافقة مع الدلالة القطعية، فأنا ما عندي إشكالية، ويصير خلاف اصطلاحي في تسمية هذه الظواهر وما تسمية ظواهر، هذه مثلا من عرجة في حقيقة المجاز، أو تكون الدلالة العقلية القطعية قرينة بينة واضحة حاصلة عند السامع المتكلم، بحيث هو لا يتوهم أصلا من الظاهر النقلي معنى فاسدا. مشكلة ابن تيمية أنه يقول أنهم يجعلون قواطع عقلية إيش فيها؟ يعني لاحظوا، يعني أنا بحرر إشكالية الآتية. ان ان وهذا معنى اشرت له بطرف خيط يعني في دار التعارض، ان احد الاعتراضات اللي اوردت على ابن تيميه لما اقحم معامل القطعيه والظنيه في قضيه عدم انحصار القسمه، ان من قال لك اصلا الرازي ادعى تعارض بين العقل والنقل مطلقا بحيث روح تستجب قضيه القطعيه والظنيه، كان يتنبه الى شيء هو ما كان متنبه له، لا هو متنبه وقال لك صريح العباره القواطع العقليه والظواهر النقليه، او حتى في العباره اللي ذكر في التاسيس والظواهر التي يشعر او النقل الذي يشعر ظواهره بال يعني المشعر ظواهره بخلاف القواطع العقليه. فالحين الاعتراض يعني حتى يعني استبينا زين ان ايش الاشكاليات الان في ابن تيميه، فذكرنا معنى من المعاني ان ابن تيميه يريد احصاء كل الاحتمالات الممكنه في معالجه القضيه اللي بيطرحها، هذا رقم واحد. رقم اثنين وهذا الحين اللي اكد عليه، أن ابن تيمية عنده إشكالية مبدئية مع طريقة تعامل المتكلمين مع ظواهر النقل، بحيث يدعون قواطع عقلية، هذا معنى نبهنا إليه في دروس التدمرية بشكل واضح، أن يقيمون أمرا يزعمون أنه من قبيل القواطع العقلية. يقول ابن تيمية هذا القاطع العقلي الذي تدعونه وتزعمونه إذا لم يكن متحققا متحصنا لمن خوطب بهذا الخطاب فلا يصح أن يكون إيش قرينة توجب صرف ذلك الظاهر عن ظاهره، في يظل عنده الإشكال فيما يتعلق بطبيعة الظواهر، لأنه يقول هذا القاطع العقلي إما أن يكون قاطعا حاصلا عند المخاطب ففي حقيقة الأمر ليس هنالك تعارض حقيقي، ليس هنالك تعارض حقيقي على الأقل في رؤية ابن تيمية، لأن إذا وجدت القرينة الدالة على وجوب صرف الكلام تجوزا عن ظاهره، إما قرينة متصلة بالخطاب مرضت فلم تعدني وكيف أعودك وأنت رب العالمين، قال لو عدت عبدي فلانا لوجدتني عنده فهمنا زين، أو قول النبي صلى الله عليه وسلم كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ولا إن سألني لا أعطينا، فيجيك الحين ولا إن سألني لا أعطينا، فمعناته عندنا سائل وعندنا مسؤول وعندنا مدعو وعندنا من يستجيب الدعاء، فمستحيل أن يفهم قول الله النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي كنت سمعه كنت بصره وكنت، أن الله عز وجل هو يصير متحد مثل المخلوق، ففي قرينة يعني متصلة في الخطاب ترفع هذا الوهم الفاسد قطعا، ولا يمكن أن يفهم الإنسان في ظل تركيب السياق مثل هذا الوهم الفاسد. ممكن مثلا لما يقول الله عز وجل مثلا في أهل النار لا يموت فيها ولا يحيى، لا يموت ولا يحيى، يفدل الدلالة القطعية العقلية الضرورية على عدم ارتفاع النقيضين الموت والحياة، فمثل هذا متحصن عند أهل الخطاب على سبيل القطع والجزم، ولذا قالوا أن لا يموت فيها يعني لا يموت فيرتاح من العذاب ولا يحيى حياة نهى بها، فسروها تفسير ومش الحال، لأن القرينة حاضرة وموجودة عند أهل الخطاب. طيب لما يقول الحين الرازي الذي تعرض القواطع العقلية والظواهر النقلية، المشكلة عند ابن تيمية إن ما يكفي، لا يكفي مثل هذه الجملة أو هذه العبارة في دفع الإشكال والاعتراض الموجود عنده. لماذا؟ لأن يرى أن جزء من تأسيس النظرية الكلام فيما يتعلق بهذا الخطاب أن هذه القواطع العقلية، هذه القواطع العقلية هي قواطع تتسم بقدر من الخفاء لا يلزم أن تكون متحصلة عند المخاطب، وبالتالي الظواهر النقلية ستظل ظواهر مهمة للمعنى الفاسد الباطل. ولذا ذكرنا أصلا أن أحد المآلات الخطيرة اللي آل بها طريقة المتكلمين نتحولوا من حالة إيش يعني محاولة على الأقل الصرف يعني خلنا نقول مدافعة الإشكال هذه الظواهر إلى الاعتراف بأن هذه الظواهر مقصود بها، هذا اللي وقع فيه بعض المتكلمين مقصود بها إيهام المعنى الفاسد لأنه هو الأصلح في مخاطبة العامة، فتجد أن هنا كذلك في إشكالية حقيقية تستدعي إعادة النظر في تقييم السلبي لموقف ابن تيمية في التعاطي مع كلام الرازي. ليش ما تتحاسب مع الألفاظ؟ يقول لك أن في عدة درجات من الإشكال في إطلاقية هذه العبارة. أول قضية اللي هو المعنى اللي أشرنا إليها قبل قليل من القضايا كذلك الإشكالية المتعلقة بها، أن أصلا هو أسس مشروعه اللي هو متعلق بالقانون الكلي على سلب النقل القطعية، يعني ما جاءت عفو الخاطر، ما يعني ما قال الرازي إذا تعارضت القواطع العقلية مع الظواهر النقلية، فهو يتكلم عن قسمة من الأقسام اللي بنأتي بعدين نناقشها بحيث نقول أن القطعي هو المقدم مطلقا، لا يقول لهم يا جماعة الرازي لم يقل الـ 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 القواطع العقلية والقواطع النقلية. ليش؟ لأن لا يمكن أن يتحصل من قواطع النقلية قطعا أصلا، لاحظ أن هذه القسمة ليست واردة أصلا، هذه القسمة ليست واردة لأن تقرر أن الأدلة النقلية أدلة لفظية لا تفيد اليقين، وبالتالي هذا هو القسم المحتمل للقائمة الموجود عنده. فعندنا هذه الإشكالية وعندنا هذه الإشكالية، بالإضافة إلى طريقة ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى في عدم يعني مناقش خصوص الشخص أو خصوص الرجل، هو مقصوده أوسع دائرة من هذا وافتراض كل الاحتمالات الممكنة القائمة الموجودة. فاللي يهمنا فيما يتعلق بهذه النقطة وهذا المحور اللي هو دفع وهم إمكان التعارض بين العقل والنقل، اللي هو القطع والجزم بأنه من المستحيل، من المستحيل أن تأتي قضية عقلية قطعية فتخالف قطعيا نقليا، هذا درجة واضحة. ومن المستحيل أن تأتي الشريعة بظواهر نقلية، لاحظ يعني نخفف عبارة، بظواهر نقلية تكون تلك القواطع العقلية مخالفة لها، مع جزمنا بعدم كونها مدركة عند المخاطب بها وعموم الخلائق. وهذا يعني قضية يعني تعيد النظر فيه والتفكير. في رسالة لطيفة لأبي حامد الغزالي عليه رحمة الله تبارك وتعالى عنوانها قانون التأويل. قانون التأويل، من المناسب نذكر هنا يعني الاتجاهات المتعلقة بسؤال التعارض بين العقل والنقل. يعني لاحظوا الحين اللي وصلنا في نقطة النقاش والبحث أن الرازي بنى القانون الكلي على ثلاثة مرتكزات أساسية: فرض إمكان التعارض، انحصار القسمة في الأربعة أقسام، وجوب ترجيح تقديم العقل على النقل للموجب اللي ذكره. فالقضية الأولى اللي هو قضية إمكان التعارض، إمكان التعارض، أبو حامد الغزال له تفصيل حسن في الاتجاهات الـ يعني ما أعبر الإسلامية أو المقاربات القائمة الموجودة داخل الحالة الإسلامية العامة في الحضارة الإسلامية من مثل هذا السؤال. والرسالة قصيرة جدا، يعني رسالة كل عدد صفحاتها يعني بالمقدمة المحقق محمد زاهد الكوثري 16 صفحة تقريبا، يعني رسالة قصيرة جدا لكن إجابة يعني لطيفة على طبعا إشكاليات كلامية بننبه إليها، لكن جانب من لطف الرسالة وإفادتها للمهتمين بمعالجة ملف الشبهات والإشكاليات وغيرها إن السؤال اللي أورد على أبو حامد الغزالي هو سؤال تفصيلي متعلق ببعض ما يتوهم فيه السائل معارضة بين النقل والعقل. تفاصيل إن مثلا يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الشيطان يجري من أحدكم مجرى الدم، هل هو ممازجة كالماء بالماء أو مثل الإحاطة بالعود، وهل مباشرة للقلوب بتخايل من خارج تنقل، يعني إن إيش المقصود إن يجري من ابن آدم. وبعدين يتكلم عن الملائكة ويتكلم عن أقوال الفلاسفة وتعرضهم لقضية الجن، ويتكلم عن قضية المصروعين من الجن وإيش اللي ينطق على لسانه، هل هو من قبيل المبرسم وما، يعني فذكر سؤال طويل جاء بجاوب أبو حامد. فاستفتح الجواب بالعبارة الآتية، قال يقول فقال مجيبا عنها: أسئلة أكره الخوض فيها والجواب لأسباب عدة، لكن إذ تكررت المراجعة أذكر قانون كلي ينتفع به في هذا النمط وأقول، اللي هو قدم إجابة منهجية في التعامل مع هذه الإشكاليات اللي هو إشكالية بعيدة عن تفاصيل الجواب على هذه القضية وهذه القضية وهذه القضية، بيعطيك الحين قانون كلي اللي سماها القانون التأويل. طبعا في آخر رسالة يعني جزء من وفائه للسائل راح قدم بعض الملخصات وبعض الإشارات. أنا بس بقرأ بعض المواضع في بيان الاتجاهات من سؤال التعارض، من سؤال التعارض هو قسمهم إلى ثلاث مسارات أساسية، والمسار الثالث قسم إلى ثلاث مسارات. يعني المسار الأول المسار الموغل في القضايا المنقولات، والثاني الموغل في قضايا المعقولات، ثم الثالث اللي يحاولون الجمع لكن يجعلون العقل أصل والنقل تابع، أو يجعلون النقل أصل والعقل تابع، أو يحاولون أن يجعلوا من الأصل من العقل أصلا ومن النقل أصلا ويجمعوا بينهم بوجه من الأجوع. هذه الخارطة العامة للرسالة. يعني يقول أنه في عندنا ثلاثة طوائف أساسية، في طائفة جردت النظر إلى المنقول ما عندها للنقل، العقل ملغي، وفي طائفة ثانية تقابلها العقل موجود والنقل ملغي، والثانية يعترفون النقل والعقل موجود لكن العقل هو الأصل والنقل تبع، والثاني يقول للعكس النقل هو الأصل والعقل تبع. والطريقة طبعا الواضح اللي سيرتضيها لنفسه أبو حامد الغزالي أن العقل شفي والنقل كلاهما أصل، لكن نحتاج أن نسعى بالتوفيق. وطبعا هنا بتنشأ جزء من الإشكاليات في طريقة التوفيق المقترحة اللي قدم أبو حامد الغزالي فيما يتعلق بهذه القضية. ولا أدري طبعا يعني مش متأكد يعني عن مدى حضور وانطباق مثل هذه التوجهات أو هذه الاتجاهات، لكن نعول على الكلام اللي ذكره أبو حامد. يقول عليه رحمة الله تبارك وتعالى، يقول: وأقول بين المعقول والمنقول تصادم في أول النظر وظاهر الفكر. وهذه عبارة مهم، يعني مهم التقييد بهذا الإطار وبهذا الضابط، بين المعقول والمنقول تصادم في أول النظر وظاهر الفكر، لأنه ممكن يقع التعارض بينهما، لكنه تعارض واقع في نفس السامع ونفس المتكلم، وليس تعارض وتناقض في نفس الأمر. ولذا الله عز وجل نبه على هذه الحقيقة في القرآن الكريم اللي قال ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. تري تثبت أن هذا القرآن ليس من عند الله عز وجل، أثبت أن فيه تناقض داخلي أو تناقض مع أحد معارف القطعية الخارجية. طيب في كثير من الآيات القرآنية يتكلم الله عز وجل مثلا في مشاهد يوم القيامة أن في مشاهد معينة لا يتكلم، وفي مشاهد أخرى أنهم يتكلموا، في مشاهد ما يسمع وفي مشاهد ثاني يسمع، في مشاهد ففي طرائق لأهل العلم مسارات في محاولة الجمع بين كثير من توهمات التعارض، توهمات التعارض. فيقول بين المعقول والمنقول تصادم في أول النظر وظاهر الفكر، والخائضون فيه تحزب إلى مفرط بتجريد النظر إلى المنقول، بتجريد النظر المنقول إلغاء العقل، وإلى مفرط بتجريد النظر إلى المعقول، وإلى متوسط طمع في الجمع والتلفيق. والمتوسطون انقسموا إلى من جعل المعقول أصلا والمنقول تابعا فلم تشتد عنايتهم بالبحث عنه، زين، وإلى من جعل المنقول أصلا والمعقول تابعا فلم تشتد عنايتهم بالبحث عنه، وإلى من جعل كل واحد أصلا ويسعى في التأليف والتوفيق بينهما، فهم إذن خمس فرق. هذا التقسيم الخماسي اللي ذكرها عليه رحمة الله. قال الفرقة الأولى، وحين يوضح بعض التفصيلات المتعلقة بها، وستحضروا هذا الكلام ليش قاعد نذكره، قاعد نذكره كبيان للاتجاهات المتعلقة بسؤال إمكان التعارض بين العقل والنقل، وإيش الخيارات اللي عدة طوائف اختارت نفسها فيما يتعلق بمثل هذا الجواب. يقول الفرقة الأولى هم الذين جردوا النظر إلى المنقول، وهم الواقفون على المنزل الأول من منازل الطريق، القانعون بما سبق إلى فهم من ظاهر المسموع، فهؤلاء يصدقوا بما جاء به النقل تفصيلا وتأصيلا، وإذا شوفه بإظهار تناقض بظاهر المنقول وكلفوا تأويلا امتنعوا وقالوا إن الله قادر على كل شيء. فإذا قيل لهم مثلا كيف يرى شخص الشيطان في حالة واحدة في مكانين وعلى صورتين مختلفتين، قالوا إن ذلك ليس عجبا في قدرة الله، فإن الله قادر على كل شيء، وربما لم يتحاشوا أن يقولوا إن كون الشخص الواحد في مكانين في حالة واحدة مقدور لله تعالى. وهو تدري أحد الإشكاليات العقلية الضرورية استحالة وجود الشيء الواحد في مكانين في نفس الوقت، اللي هو مبني على مبدأ الهوية. والفرقة الثانية تباعدوا عن هؤلاء، هذا الحين طرف، فما عنده أصلا عناية بقضية العقل ولا الاستحالة العقلية ولا لجدة، يتعلق في أول الوهم المتعلق. يعني بالمناسبة مثلا قول الله عز وجل لا يموت فيها ولا يحيا، وجد من يقول أن ترى أحكام الجمع بين النقيضين وارتفاع النقيضين من الأحكام متعلق بهذه الحياة الدنيا، وإلا يجوز في الحياة الأخروية أن يجتمع النقيضان ويرتفع النقيضان. طبعا هذه إشكالية خطيرة، ويتجد العلماء من لا يقشون قضية التعلق القدرة الإلهية بقضية المستحيلات العقلية والممتنعات لهم ليس متعلقا، وأن متعلق القدرة هو كذا، فما بدخل فيها، بس التنبيه إلى هذا الإشكال، أن فعلا قد تجد يعني من يقع في سوء الفهم فيما يتعلق بهذه القضية، متوهما أن ظاهر النقل يدل على المعنى الفاسد توهمه. يقول والفرقة الثانية تباعدوا عن هؤلاء إلى الطرف الأقصى المقابل لهم، وجردوا النظر إلى المعقول ولم يكترثوا بالنقل، فإن سمعوا في الشرع ما يوافقهم قبلوا. الحين الفريق الثاني اللي يقول لك إيش؟ العقل والعقل فقط. طيب إذا بلغ سمعهم نقل يخدمهم أو يوافق المعقول الذي عندهم، إيش؟ ما عنده مشكلة، قبلوا. وإن سمعوا ما يخالف عقولهم زعموا أن ذلك صوره الأنبياء، وأنه يجب عليهم النزول إلى حد العوام، وربما يحتاج أن يذكر الشيء على خلاف ما هو عليه، فكل ما لم يوافق عقولهم حملوه هذا المحمل، فهؤلاء غلوا في المعقول حتى كفروا، إذ نسبوا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إلى الكذب لأجل المصلحة. ولا خلاف بين الأمة أن من جوز ذلك على الأنبياء، وذكر كلام صلاة يجب حز رقبته، وأما الأولون فإنهم قصروا طلب للسلامة. بعدين راح ذكر يعني زي المقام الإنصاف أن أي الفريقين خير، الفريق الأول أفضل حال من الفريق الثاني، قد خلفوا المعقولات الضرورية بس ما وقع فيما يوجب الكفر بخلاف هذه الطائفة. طيب ها؟ أيوه هذول الفلاسفة. فالحين عندك طائفتين، يعني الطائفة الأولى اللي قد يعني يعبر عنها أحيانا إن كان بحق الحشوية، اللي هو إن قد يتعلقون بحديث موضوع حديث مكذوبة، قد يقع عندهم سوء فهم كبير. وبالمناسبة الحشوية حتى في كتاب الشيخ أحمد قوشت تكلم عن الحشوية الشيعة، تكلم يعني إن ليس معنى حتى مختصا بي يعني بنوع من أنواع التنابز في إطلاق الألقاب على أهل الحديث مثلا. طيب فهذه الفرقة الأولى. الفرقة الثانية، الفرقة الثالثة اللي هو يبدأ اللي هو استخدم ابن أبو حامد اللي هو الجمع والتلفيق، مع يعني العبارة التلفيق ليست عبارة مستحسنة في هذا المقام. يقول والفرقة الثالثة جعلوا المعقول أصلا فطال بحثهم عنه وضعف عنايتهم بالنقول فلم تجتمع عندهم الظواهر المتعارضة المصادمة في بادئ الرأي وأول الفكر المخالفة المعقول فلم يقعوا في غمرة الإشكال، لكن ما سمعوه من الظواهر المخالفة المعقول جحدوه وأنكروه وكذبوا وراويه. يقول إن إشكالية هذه الطائفة لما تكلم إن جعلوا أصل ليس أصلا من جهة طبيعة العلاقة بين الطرفين، لكن أصل إن شدت عنايتهم بقضية العقل وما أكثر من تتبع قضية النقل، فما ولد عندهم هذه حالة كبيرة في قضية إيش؟ في قضية يعني إدراك أوجه التعارض الموجودة بين المنقولات وبين قضية المعقولات. لكن إذا وقفوا على قضية المنقولات المتعارضة إيش قالوا؟ ما قالوا على طريقة الفرقة الثانية، قالوا إيش؟ قالوا لازم نستمسك بالعقل، والعقل القطعي في هذا دال على إيش؟ على كذب المنقول، على كذب المنقول. يقول فلم يقعوا في غمرة الإشكال ولكن ما سمعوه من الظواهر المخالفة المعقول جحدوه وأنكروه وكذبوا راويه، إلا ما يتواتر عندهم كالقرآن أو ما قرب تأويله من ألفاظ الحديث وما شق عليهم تأويله جحدوه حذر من الإبعاد في التأويل، فرأوا التوقف عن القبول أولى من الإبعاد في التأويل، ولا يخفى ما في هذا الرأي من الخطر في رد الأحاديث الصحيحة المنقولة عن الثقات الذين بهم وصل الشرع إلينا. يقول هذا موقف إشكالي، لأن طريقتهم أنهم يكذبون إذا استطاعوا يكذبون، إذا يتأولون بعد جزء من هجيتهم يتأولون على قرب، لكن لا يريدون أن يفضوا في قضية التأويل بحيث يفضون إلى منطقة إيش؟ يستشعرون أن في كلفة زائدة يعني في حرف دلالة هذا، فيفضلون قضية الجحد. فيقول أن هذه الإشكالية أن قد يقعون في أسر وفخ ووهم معارضة بعض الأحاديث الثابتة الصحيحة من حيث هي، واللي بلغت نصوص الشريعة في الأحكام التعبدية عن ذات الطرق. الفرقة الرابعة يقول جعلوا المنقولة أصلا وطالت ممارستهم له فاجتمع عندهم الظواهر الكثيرة وتطرفوا من المعقول ولم يغوصوا فيه. تلاحظ الحين المقلوبة عندهم أن اعتناهم بالنقل، اعتناهم بالحديث بالرواية، وما احتفوا بقضية العقل. يقول فظهر لهم التصادم بين المنقول والظواهر في بعض أطراف المعقولات، ولكن لما لم يكثر خوضهم في المعقول ولم يغوصوا فيه لم يتبين عندهم محالات العقلية، لأن المحالات بعضها يدرك بدقيق النظر. وهنا هذا مشكلتنا الحين، يعني مشكلتنا ليست من جهة المحالات العقلية، المشكلة وما يدعى أنه من قبيل المحالات العقلية التي لا تدرك إلا بدقيق النظر. قضية مثلا حلول الحوادث ذات الله عز وجل، امتناع التركيب في حق الله عز وجل وفق المصطلحات والطرائق الكلامية، انتفاء الجسمية، التحيز، هذه المسائل لا تدرك بطبيعة الحال في بادئ النظر، بل تدرك بدقيق النظر الذي نزعم أنه لا يمكن أن يكون قرينة صحيحة عقلية دالة على مخالفة تلك الظواهر. يقول لأن المحالات بعضه يدرك بدقيق النظر وطويله الذي ينبني على مقدمات كثيرة متوالية، ثم انضاف إليه أمر آخر وهو أن كل ما لم يعلم استحالته حكم بإمكانه. يقول عندهم إشكاليتين هذه الطائفة. الإشكالية الأولى أنهم خلوا من إدراك المحالات العقلية التي تحتاج إلى دقة نظر للتوصل إلى معرفتها، والإشكالية الثانية أنهم يتعجلون في الحكم بالإمكان من جهة عدم العلم بالاستحالة. عدم العلم بالاستحالة يحملهم على التجويز بالإمكان. يقول هذه إشكالية، هذه الإشكاليتين. قال بعد ولم يعلموا الأقسام ثلاثة، وذكر يعني جمل معاني. الفرقة الخامسة زين هي الفرقة المتوسطة الجامعة بين البحث عن المعقول والمنقول، الجعل كل واحد منهما أصلا مهما، إن مهم النقل ومهم العقل، ونهتم بهذا ونهتم بهذا. واضح أن هذه الطريقة التي يرتضيها أبو حامد النفسي، مع أن إذا حوسب وحكم بناء على هذا الحكم والمعيار اللي اشتدت عنايتهم واشتدت عنايتهم، فهو رحمة الله عليه يقول أنا مسجل بضعف الحديث، أنا مسجل بضعف الحديث. وواقع المتكلمين يدرك الإنسان أنهم عندهم إشكالية حقيقة في الإحاطة بالمنقولات، وأن لم يشد سعيهم في إدراك ما يتعلق بالنقل كشداد سعيهم في إدراك المعقولات. أبو حامد الخطيب الرازي المطالب العالية تقرأ الكتاب تدرك أن في إشكالية حقيقية في طبيعة درايتهم أصلا بتفاصيل المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم. بس بغض النظر يقول هي الفرقة المتوسطة الجامعة بين البحث عن المعقول والمنقول، الجاعلة كل واحد منهما أصلا مهما، المنكرة لتعارض العقل والشرعي وكونه حقا. فالعبارة هذه على الأقل عبارة مهمة وعبارة نفيسة وعبارة جديدة، اللي هو قضية المنكرة لتعارض العقل والشرع وكونه حقا، أن مستحيل أن يقع التعارض بين العقل والشرع من حيثه. وعلى يعني قريب من تقرير التيمي أن في إشكال ومدخلية إشكال على أحد الطرفين، إما يكون النقل غير ثابت أو يكون العقل غير صحيح. قال بعدين هنا يعني أصل الإشكاليات اللي نشأت داخل الدائرة الكلامية، يقال ومن كذب العقل فقد كذب الشرع، ومن كذب العقل فقد كذب الشرع، إذ بالعقل عرف صدق الشرع. نفس المأخذ اللي رجح من أجله الرازي تقديم العقل عن النقل، قال ولولا صدق الدليل العقلي لما عرفنا الفرق بين النبي والمتنبي والصادق والكاذب، فكيف يكذب العقل بالشرع وما ثبت الشرع إلا بالعقل. فقاعد ينبه، قال وهؤلاء هم الفرقة المحقة وقد نهجوا منهجا قويما، إلا أنهم ارتقوا مرتقا صعبا وطلبوا مطلبا عظيما وسلكوا سبيلا شاقا، فلقد تشوقوا إلى مطمع ما أعصاه وانتهجوا مسلكا ما أعوره، ولعمرنا ذلك سهل يسير في بعض الأمور لكن شاق عسير في الأكثر. طبعا هذا التعبير هو جزء من التعبير الذي نرتضيه، يعني نقول تحقق مقاصد الهداية في التعلق بالنصوص القرآنية ترى يتأتى للمسلمين بغير هذا. فهو حين سجل الاعتراف أن فيه مشكلة، في مشكلة، وهي من جنس المشكلة اللي ذكرها الرازي في أوائل التقديس، أن من دخل في مثل هذه المطالب يحتاج أن يحدث نفسه فطرة أخرى، إيوة، أن الفطرة اللي خلق الله عز وجل العبادة عليها، إيوة، يحصل مشقة عظيمة في الخروج عن مقتضياتها، عن مقتضيات العقل الصحيح. إيوة، من الصعب جدا أن يستطيع إنسان أن يألف اعتقاد يقول له أن الله لا داخل العالم ولا خارج العالم. فالشاهد هو الحين سجل الاعتراف ثم يقول كلام مهم، قال نعم من طالت ممارسته للعلوم وكثر خوضه فيما يقدر على التلفيق بين المعقول والمنقول في الأكثر بتأويلات قريبة ويبقى لا محالة عليه موضعا. الحين يقول اللي يشتغل بالعلوم ويعتني بالبابين جميعا ترى سيتحصل له أوجه من أوجه الجمع، وسيتحصل له أنماط من أنماط التأويل القريبة المقبولة عنده، لكن يقول يعني ويبقى لا محالة عليه موضعا، أنه بيصدم بجارين، بيصير عنده إشكالية أصحاب هذا الموقف. يقول موضع يضطر فيه لتأويلات بعيدة تكاد تنبو الأفهام عنها، سيضطر أنه يخالف طريقة الفرقة الفرقة الثالثة. احنا ذكرنا الفرقة الأولى اللي تعلقوا بالنقل فقط والعقل فقط، واللي جعلوا العقل أصلا، لكن إيش اللي حصل منهم؟ لم يرتضوا التأويلات البعيدة، جحدوا. هنا يقول لا، إذا بتسلك هذا المسلك وتجعل هذا، ستضطر ليس للتأويلات القريبة فقط، بل ستضطر إلى تأويلات بعيدة تنبو الأفهام عنها. هذا الإشكال الأول. قال وموضع آخر لا يتبين له فيه وجه التأويل أصلا، فيكون ذلك مشكلة عليه من جنس الحروف المذكورة في أول السور، إذ لم يصح فيها معنى بالنقل. يقول بتقع على إشكاليات موجودة لن تجد أصلا وجه من أوجه التأويل من جنس عجزك عن تأويل الأحرف المقطعة في القرآن الكريم. يقول وان ظن أنه سلم عن هذين الأمرين فهو إما لقصوره في المعقول وتباعده عن معرفة المحالات النظرية فيرى ما لا يعرف استحالته ممكنا، وإما لقصوره عن مطالعة الأخبار ليجتمع له مفرداته ما يكثر مباينته للمعقول، فالذي أصيه به ثلاثة أمور. يقول اللي مصدم بأحد الجدارين عند أحد إشكاليتين، إما إن ما يعرف المحالات العقلية فيحتاج أن يتعلم درس الكلام من أجل يدرك هذه المحالات العقلية، أو لم يحط إحاطة حقيقة من المرويات عن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا، لأن لو أحاط بالنقل لأدرك أن ترى في المنقولات ما يستحيل في التصور العقلي، بحيث سيكون إما مضطرا إلى تأويلات بعيدة، وذكرنا إحنا جملة من التأويلات البعيدة يعني في الدرس التأويل، أو إيش اللي سيحصل منه؟ أنه سيضطر إيش؟ أنه يعني نوع من أنواع التفويض، أن سيصعب عليه جدا أن يدرك حتى وجه من أوجه التأويل المقبول في بعضه. يعني مثلا اقرأ في تأسيس التقديس لما تكلم عن حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه في الأعور الدجال، قال كلام في غاية الغرابة. يعني خلني يعني أقرأ عليكم، يعني لما تكلم عن قضية تأويل العين فكان سهل، يعني في جملة من المعاني اللي ذكرها في قضية العين ما كانت كبير إشكال، ثم قال بعدها لما أورد الحديث عبد الله بن عمر قال، شوف إيش قال، طيب قال في العين احتجوا على ثبوته بالقرآن والأخبار وذكر عدة تأويلات. قال بعدين لما ذكر حديث الدجال اللي هو حديث إن الله لا يخفى عليكم إن الله ليس بأعور، وأشار بيده إلى عينه وأن المسيح الدجال أعور وعيني اليمنى كأن عينه عبة طافية. فقال: وأما هذا الخبر الذي رويناه فمشكل، لأن ظاهره يقتضي أنه عليه السلام أظهر الفرق بين الإله تعالى وبين الدجال بكون الدجال أعور وكون تعالى ليس بأعور، ذلك بعيد. يعني يقول إن لماذا يظهر الله عز وجل يظهر النبي صلى الله عليه وسلم الفرق بين الرب وبين بهذا المقتضى، مع أن ظهور الفرق يعني في نفي الجسمية ومقتضيات التحيز ومقتضيات يعني أظهر من هذا بكثير. قال: وخبر الواحد، شوف الحل إليها، قال: وخبر الواحد إذا بلغ هذه الدرجة في ضعف المعنى وجب أن يعتقد أنه كان هذا الكلام مسبوقا بمقدمة لو ذكرت لزال هذا الإشكال. لازم تجزم أن في شيء ذكره النبي صلى الله عليه وسلم قبل هذا، لو اطلعنا عليه لا زال هذا التوهم الفاسد. أليس راوي هذا الحديث هو ابن عمر رضي الله عنهما؟ ثم من المشهور أن ابن عمر لما روى قوله عليه السلام من الميت يعذب بكاء إله عليه طعنت فيه عائشة رضي الله عنها، وذكرت أن هذا كلام الرسول كان مسبوقا بكلام آخر، واحتجت على ذلك بقوله تعالى: وتزر وزيرة وزر أخرى. فلما لا نتمسك في هذا الخبر بقوله تعالى: ليس كمثلي شيء، مثل ما طعنت لا تزر وزيرة وزر أخرى، ورد الحديث، فالرد حديث اللي رواه عبد الله بن عمر، ونقول له أنه هذا مخالف لقول ليس كمثلي شيء، ونزعم أن هذا الكلام كان مسبوقا بكلام آخر لو حكي لزال هذا الإشكال، فإنه من البعيد صدور مثل هذا الكلام عن الرسول الذي اصطفاه الله برسالته وأمره ببيان شرعه. فتلاحظ أنه قاعد سجل لك يعني اعتراف يعتبر بالنسبة لي خطيرا. طيب، يقول الحين الوصايا الثلاث لمن يرى أنهم الطائفة المحقة أبو حامد. يقول: أحدها ألا يطمع في الاطلاع على جميع ذلك. أول شيء لا تطمع أن تنحل عندك الإشكاليات، لا تطمع في حل إشكاليات التعارض بين المحالات العقلية وبعض المنقولات، ما في حل. وإحنا نزعم أن المنقولات إذا صحت فإنها طرائق وهداية تفضي بالخلق لإدراك مرادات الله عز وجل، لا يتصور أصلا وقوع ما يتكلم عنه أبو حامد. يقول: ألا يطمع في الاطلاع على جميع ذلك، وإلى هذا الغرض كنت أسوق الكلام، فإن ذلك غير مطمع، وليتلو قوله تعالى: وما أوتيت من العلم إلا قليلا. ولا ينبغي أن يستبعد استتار بعض هذه الأمور على أكابر العلماء فضلا عن المتوسطين، وليعلم أن العالم الذي يدعي الاطلاع على مراد النبي صلى الله عليه وسلم في جميع ذلك فدعواه لقصور عقله لا وفوره. الوصية الثانية: ألا يكذب برهان العقل أصلا، فإن العقل لا يكذب. شوف الخطورة الكلام اللي هو نوع من أنواع تحصين الأتباع من إيش؟ من المراجعة، التدقيق، السؤال المتعلق بما يزعم من برهان العقل. طيب خلنا يعني في عندنا طرفين، نتأكد النقل هل هو صحيح، طيب نتأكد بعد أن العقل هل هو صحيح هل ليس بصحيح، أن نراجع ما يتعلق. لكن يحصن يقول: ألا يكذب برهان العقل أصلا، فإن العقل لا يكذب، ولو كذب العقل فلعله كذب في إثبات الشرع، إذ به عرفنا الشرع، فكيف يعرف صدق الشاهد بتزكية المزكي الكاذب، والشرع شاهد بالتفاصيل والعقل مزكي الشرع. وإذا لم يكن بد من تصديق العقل لم يمكنك أن تتمارى في نفي الجهة عن الله في الصورة. لاحظ، إذا سلمت بصوابية الموقف العقلي فليس لك خيار إلا أن تنفي الجهة عن الله عز وجل، تنفي الصورة. وإذا قيل لك، شوف الحين تمدد المساحة المشكلة في قضية المعقول وأثره في المنقولات، وإذا قيل لك إن الأعمال توزن، علمت أن الأعمال عرض لا يوزن، فلا بد من التأويل. طيب إيش التأويل؟ يقول: وإذا سمعت أن الموت يؤتى به في صورة كبش أملح فيذبح، علمت أنه مؤول، إذ الموت عرض لا يؤتى به، إذ الإتيان انتقال ولا يجوز على العرض ولا يكون له صورة كصورة كبش أملح، إذ الأعراض لا تنقلب أجساما. في حين أحد التخريجات المتعلقة بهذا الحديث أنه في قدرة الله تبارك وتعالى أن يقلب إيش؟ الأعراض إلى أجسام. فيقول: فإن هذا ولا يذبح الموت، إذا الذبح فصل الرقبة عن البدن، الموت ما له رقبة ولا بدن، فإنه عرض أو عدم عرض عند من يرى أنه عدم الحياة، فإذا لا بد من التأويل. ما ذكر لك أن مسالك التأويلية تصير مسالك تجدها بعيدة جدا عن مرادات وظواهر نصوص النبي صلى الله عليه وسلم. الوصية الثالثة: أن يكف عن تعيين التأويل عند تعارض الاحتمالات، فإن الحكم على مراد الله سبحانه ومراد رسوله بالظن والتخمين خطر، فإنما يعلم مراد المتكلم بإظهار مراده، فإذا لم يظهر فمن أين تعلم مراده، إلا أن تنحصر وجوه الاحتمالات ويبطل الجميع إلا واحد، فهي تعين الواحد بالبرهان، ولكن وجوه الاحتمالات في كلام العرب وطرق التوسع فيها كثير، فمتى ينحصر ذلك فالتوقف التأويلي أسلم. فيقول لك أن في إشكالية في تقصيد الشارع. هذا بس يعني الذكر يعني على طريقة أبو حامد نوع من أنواع عرض الخريطة، والحل المقترح الذي قدمه هو الذي نرى أنه حل لا يخلو من قدر من الإشكال، وأن الطريقة يعني المرتضاة هي الطريقة اللي قررها الإمام ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى، باستحالة وقوع التعارض أصلا بين العقل والنقل، وأننا في غنية عن جحود النقل الصحيح، لأن إذا ثبت النقل على جهة القطع واليقين أو كان ظواهره دالة، فيحتاج الإنسان يراجع ما يتعلق بالمعقولات المعارضة لها. وما يتصور أصلا في أجندتنا أن نحن نكون بحاجة إلى التأويلات البعيدة لإعادة تفسير قضية الوحي. طيب، النقطة التالية اللي نبه لها ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى إبطال انحصار الاحتمالات الممكنة في الاحتمالات الأربعة في حال التعارض. الحين عندنا اللي ذكرها الرازي، إما أن نأخذ بهما جميعا النقل والعقل، إما نردهم جميعا العقل والنقل، إما نقدم النقل على العقل أو العقل على النقل. فقالك مستحيل نقدم نجمعهم جميعا ردهم جميعا، مستحيل نقدم النقل على العقل، فلازم أن نقدم العقل على النقل. فاللي سواها ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى أنه افترض أن هذه القسمة غير منحصرة لأنها لم تراعي قوة الدليل من حيث هو من جهة القطعية ومن جهة الظنية. فإذا أدخلت معامل القطعية والظنية صارت أطراف المعارضة ليس بين العقل والنقل بحيث تأخذهم تردهم، لا، صار عندك العقل القطعي مع النقل القطعي والعقل الظني مع النقل الظني، فصار عندك أربعة أطراف متعلقة بالمعادلة، فتقيم التعارضات الممكنة يعني فيما بينها. فتنفرد القسم عندك 16 قسم، يعني ممكن، هل يمكن يتعارض العقل القطعي مع عقل قطعي آخر؟ نقول لا. هل يمكن يتعارض نقل قطعي مع نقل قطعي آخر؟ نقول لا. هل يمكن يتعارض عقل قطعي مع نقل قطعي؟ نقول لا. هل يمكن يتعارض يعني عقل قطعي مع نقل ظني؟ هل يمكن أن يتعارض العقل الظني مع النقل القطعي؟ وهكذا. فتلاحظ الحين فردت القسمة بشكل أكبر. ولذا يقول ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى أن يقال لا نسلم انحصار القسمة فيما ذكرته من الأقسام الأربعة، إذ من الممكن أن يقال يقدم العقل تارة والسمع أخرى، لأنه هو لما قال أربعة فقال ما عندنا الخيار. فيقول لابن تيمية لا، إذا وسعت القسمة وافترضت قوة الدليل فيمكن أن يكون العقل مقدما أحيانا والسمع مقدم أحيانا، ما نحتاج إلى أن نتحيز في أحد الخانات بمفردها. فيصير باعتبار من الاعتبارات ممكن يقدم الدلالة القطعية العقلية أو الدلالة النقلية. قال فأيهما كان قطعيا قدم، وإن كان جميعا قطعيين فيمتنع التعارض، وإن كان ظنيين فالراجح هو المقدم. فدعوى المدعي أن له بد من تقديم العقل مطلقا أو السمع مطلقا أو الجمع بين النقيضين أو رفع النقيضين دعوى باطلة، بل هنا قسم ليس من هذه الأقسام كما ذكرناه، بل هو الحق الذي لا ريب فيه. جيد، فهذا الفكرة. ولذا من الأغلاط اللي تجري على ألسنة بعض المنتسبين للسنة في هذا الزمان أن يقول لك إذا تعارض العقل والنقل وجب تقديم النقل، نقول هذا التقرير اللي قاعد يقرر ليس هو التقرير اللي أقام بنيانها ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى، بل ابن تيمية يقول أن القطعي في الأدلة هو المقدم، الأقوى في الدلالة هو المقدم، وليس المرعي في هذا الباب ما يتعلق بجنس الدليل من جهة كونه نقليا أو عقليا، وإنما قوة الدليل. طيب، القضية الثالثة والأخيرة اللي ناقشها ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى معترضا فيها على الرازي أو معترضا على أصحاب القانون الكلي بشكل عام، إبطال دعوى لزوم تقديم العقل على النقل. يقول الحين الرازي السبب الذي أوجب له أن يقدم العقل على النقل أن العقل هو أصل الشرع، هو أصل الشرع، إن ما استطعنا أن نعرف صحة الشرع إلا عن طريق العقل. فيمارس ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى نوع من أنواع فك الإجمال في مثل هذه الإطلاقات، لما تقول أن العقل هو أصل الشرع، إيش اللي تقصد؟ ما هو معنى كون العقل أصل الشرع وحقيقة العقل الذي هو أصل في ثبوت الشرع؟ فيقول أول شيء، ما معنى كون العقل أصل الشرع؟ هل تقصد أن العقل أصل في ثبوت النقل في نفس الأمر؟ هل تقصد أن العقل هو أصل في ثبوت الشرع في نفس الأمر بحيث إذا انتفت الدلالة العقلية لا يكون النقل ثابتا، بحيث أن العقل هو الذي يضفي معنى على الشرع لم يكن حاصلا للشرع؟ هذا أنت تقصد لما تقول العقل هو أصل الشرع، تقصد هذا أم تقصد هو أصل في إدراكنا صحة الشرع؟ فقطعا بيقول لك إيش، لا، أنا أقصد الثاني ما أقصد الأول، أقصد أنه هو أصل في إدراكنا في معرفتنا صحة الشرع، ليس أنه هو يعطي الشرع وصفا لم يكن حاصل للشرع ابتداء. لا، الشريعة، نبوة النبي صلى الله عليه وسلم هي ثابتة في نفس الأمر، نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الحين البحث يعني في قضية هل عقلنا يدلنا على صحة نبوته أم لا، ليس عقلنا هو اللي يكسب النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصفة التي لم تكن حاصلة له. فيقول لابن تيمية طيب هذا العقل اللي دلك على صحة الشرع اللي أنت الحين تدعي وجوب تقديمه على الشرع في حال التناقض، إيش اللي تقصد به؟ تذكرون المعاني ذكرناها في العقل يوم أمس، قلنا أربعة معاني، هل تقصد به العقل الغريزي أم تقصد به العقل المكتسب؟ خلنا نجملها بهذه الطريقة، هل تقصد العقل الغريزي ولا العقل المكتسب؟ إذا تعارض العقل الغريزي مع النقل ولا تقصد العقل المكتسب مع النقل، فأي الخيارين هو الصحيح؟ إن العقل إيش؟ ما هو اللي يمكن أن يتعارض مع النقل؟ إيه والعقل المكتسب ليش؟ لأن العقل الغريزي هو مجرد أداة ليست معلومة، ما في معلومة معينة معارضة لقضية النقل، فاللي قطعا يقصده الطرف المقابل اللي هو العقل إيش؟ الكسبي. طيب العقل الكسبي هذا هل تقصد العقل الضروري، العلوم الضرورية؟ فنحن ندعي أن العلوم الضرورية يستحيل أن تتعارض مع الظواهر النقلية أو مع النقل القطعي، واضح؟ ولا تقصد القضايا الكسبية العلوم النظرية؟ فنحن ندعي إيش؟ أن يرجع الكلام إلى 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 النقطة الماضية بحسب القطعية. إذا كان الدليل العقلي قطعيا فلا يمكن يتعارض مع الدلالة النقلية القطعية، أما إذا كان من قبيل الظنيات فيكون المقدم هو للقطع، طبعا في ضوء الاعتبارات اللي ذكرناها آنفا. يعني إحنا لنزعمه وندعيه لما ابن تيمية أسس هذا الأساس يقول العقل القطعي هو المقدم على الدلالة الظنية، هو لا يتكلم عن فكرة أن الدلالة القطعية هذه تكون المشهد كما يقال خلية المخاطبين به ما يدرون عن كذا، ثم يحدث للبشرية تاليا إدراك للدلالة العقلية إما بأبحاث كلامية أو فلسفية أو لإفضاء إلى معارف طبيعية تجريبية، فيقع مناقضا للدلائل الظاهرة اللي, 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 اللي أوهمت مثل هذه المعاني. إن شاء الله واضح. وطبعا في قضية يعني يحسن مراجعتها، أنا ما بستطيع أني أدخل في تفاصيلها، لكن راجعوها ويعني خذوها التأكيد الآخر لحقيقة التأويل لشيخ المعلم اليماني في آخر الكتاب، بحث مسألة في غاية الأهمية وهو مسألة يعني هل يمكن أن يسجد للناس من المعارف الطبيعية التجريبية ما يقع مخالفا لبعض الظواهر النقلية. يعني مثلا أن يأتي في كتاب والسنة معنا يتوهم منه أبناء تلك الطبقة زين مما ليس له اتصال بمصلحة دينية أو دنيوية، يعني ما في مصلحة دينية أو دنيوية، ما في مضرة على الناس في أديانهم ولا حتى في دنياهم في ذلك الزمان، فيأتي النقل بإيهامهم لمعنى معين ثم يطول الزمان فنكتشف أمرا مثلا قطعيا يدل على خطأ التوهم الفاسد من تلك الدلالة. هذه مسألة في آخر الحقيقة التأويل بحثها، وفي توهمات أظن تحتاج لمعالجة لبعض طلبة العلم لما قرأ الرسالة، ونسب للمعلم اليماني جواز أن تأتي الشريعة الإسلامية على خلاف بعض الحقائق العلمية الطبيعية القطعية، أن يجوز لأن ما يترتب عليها دنيا، يعني توهم منه معنى قريبا لقضية التخيل وقضية الإيهام وغيره. واللي يظهر لي والله أعلم لا، أن ليس هذا مقصود المعلم، مقصود المعلم طبعا ضبطها في إطار أول ضابط مهم ليظهر لي، وتقدرون ترجعون الرسالة اللي هو قضية أن ما في مدخلية للإضرار في دين الناس فيما يتعلق بهذا المسألة وحتى دنياهم معاش في ذلك الزمان. والقضية الثانية أن إذا أفضينا تحصيل المعرفة الذي نفهم في ضوئه سبب وقوع ذلك الوهم الفاسد لأبناء تلك الطبقة، قلنا بلسان الحال صدق الله ورسوله. يعني هو يضرب المثل بالطريقة الآتية، يعني أحد التمثيلات ذكرها لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأمهات المؤمنين أسرعكن لحوقا بي أطولكن يدا، إيش اللي فهموا أمهات المؤمنين من هذا الحديث؟ إيه وأن اليد اللي هي الحسية اليد هذا، فصاروا يقايسون بين هذا حتى يعرفون مين المقصود. ثم لما توفيت الظاهر اللي هي زينب رضي الله عنه وأرضاها قال فعلمنا إيش أنا كان مقصود النبي صلى الله عليه وسلم أطولكن يدا بالصدقة، ماشي بالعطاء بالصدقة. فتلاحظ أن النص النبوي يبي يقول المعلمي خلق وهما عند المتلقي الوهلة الأولى، ثم لما طال الزمن وفرض قامت القرينة الدالة على خطأ ذلك الفهم الأول وصوابية الفهم الثاني، ماشي. بس لاحظ صوابية الفهم الثاني اللي حصل ليس صوابا حمل مثلا أم هذا المؤمن سمع الحديث هذا على تكذيب الخبر الأول، لا، إن طلعنا إحنا الغلطانين في الفهم الفاسد. في الحين اللي قاعد ورجعوا للتقرير، وأنا ما كان عندي رغبة إني أدخل في تفاصيله، لكن الحين يبي يطرح هذا السؤال، إن هل يمكن إن العرب اللي تنزل عليهم الوحي فهموا من الوحي معنى يتعلق بالعلوم الطبيعية بشيء معين، بحيث إذا طال الزمان زين اكتشفنا شيئا معينا يصحح ذلك الوهم الفاسد ويجعلنا، وأنا هذا اللي أرى ضروري ضبط الإطار، ويصير من جنس صدق الله ورسوله، إن مو بالمسألة هو نوع من أنواع لي النص تحريف الدلالة، لا، تكتشف أن وقع الوهم والخطأ من قبلهم بسبب قصر نظرهم، ولا لو دقق الإنسان النظر في النص نفسه لكشف أن لم يكن مقصود به ذلك الوهم الذي وقع لهم. وطبعا هذه مسألة يعني عالجها في آخر رسالة حقيقة طويلة، لكن نرجعوا لها يعني فيها تفاصيل. طيب، الأهم قضية الحين يعني خلينا نرجع لقضيتنا، السبب الموجب للترجيح اللي أقامه الرازي أن العقل هو الذي دلنا على صحة النقل، فلو قدمنا النقل على العقل لازم ذلك الطعن في دلالة العقل وهو الشاهد، فيسري الطعن في المشهود له وهو النقل، فيتساقطان جميعا. هذا الإشكال الأساسي. ابن تيمية الحين عنده جملة من الإشكاليات في هذا التقرير، الإشكالية الأولى الأساسية واللي طول بعدين في دار التعارض ومعالجتها ومناقشتها، اللي هو قضية عن ماذا تتكلم، هل تتكلم عن جنس المعقولات ولا تتكلم عن معقول معين هو اللي دل على صحة النقل؟ يعني أشبه أن نحن هل تتكلم مثلا، هل تتكلم عن 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 جنس الشهادة ولا تتكلم عن شاهد معين؟ يعني مثلا الحين احنا حكمنا بعدالة إنسان معين زين لشهادة إنسان معين، فهل يصح يقول الإنسان لو قدمت هذا الشخص على شاهد آخر أو شخص آخر للزم من ذلك الطعن في جنس الشهادة، والطعن في جنس الشهادة يفضي إلى الطعن في عدالة هذا الإنسان المعين؟ أنت تقصد هذا، ولا نحن نتكلم عن معقول معين نستطيع المحافظة عليه، وهذا المعقول المعين لا يلزم منه أن يكون معارضا لإيش؟ للقضية النقلية. يعني لاحظ هو الإشكال اللي حين قاعد يقول لابن تيمية، أنتم لما تقولون إذا تعارض العقل والنقل، هل تقصد إذا تعارض العقل الذي دلنا على صحة النقل، ولا تقصد إذا تعارض دليل عقلي له علاقة بدلالة صحة النقل أو ليس له علاقة بدلالة النقل فيجب أن يكون مقدما على ذات النقل؟ فيقول أول شيء خلنا نفكك العملية. نعم، إذا قصد وجوب تقديم العقل الذي دل على صحة النقل قد يطرأ الإشكال، قد بين قوسين يطرأ الإشكال، ماشي، لكن ما علاقة المعقولات الأخرى التي لا صلة لها بالدلالة على صحة النقل في تقديمها على العقل على قضية النقل سعيا للمحافظة على العقل والنقل جميعا؟ يقول ما في مشكلة، خلنا نفكر قضية العقل ولا نتعامل مع العقل كقطعة واحدة كجنس واحد، لا، نتعامل مع المعقولات أنها منفردة، فالمعقول المعين اللي دلنا على صحة النقل نتناقش فيه الحين زين، بقية المعقولات إذا وقعت متعارضة مع المنقولات نقول على الطريقة اللي اختارها ابن تيمية المقدم هو القطعي فيما يتعلق بهذه المسألة، ولا يشكل أنه يقدم إيش الدلالة النقلية على قضية عقلية خارج إطار الدلالة العقلية الخاصة اللي دلت على صحة النقل من غير إشكال. فهذه أحد القضايا الأساسية اللي ينبغي ملاحظتها وإدراكها، أن في نوع من أنواع التلبيس والقفز لما يقول يتعارض النقل والعقل. طيب، انت تتكلم عن جنس وجنس، ولا عمليا لما ننزل لأرض الواقع ونناقش هذه المسائل نتناقش عن أفراد مع أفراد مع أفراد أفراد؟ يعني زي كذا الحين لما يقول مثلا أبو حامد الغزالي قبل قليل يقول مثلا أن يؤتى يوم القيامة بكبش بالموت، كبش يذبح، وأن مستحيل أن العرض يكونوا، فهذا الحين ماشي، مستحيل أن العرض يكون جسما أو أن يتحول العرض إلى جسم، هذه قضية قصير معزولة عن قضية إدراك صحة نبوة النبي صلى الله عليه وسلم مثلا، هذا معقول معين. طبعا ممكن يربط الإنسان، بس أنا أقرب مدلول يعني ما يتعلق بالقصة هذه، فيقول خلنا نناقش ما يتعلق بهذه الحكاية وبهذه القصة بعيدا عن الـ ما يتعلق بتفصيلة قضية العقل. فهذه الملحظ الأول، الملحظ الأول قاعد ينبه لها ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى، اللي هو التعامل مع المعقولات باعتباره أفرادا معارضة لمنقولات فردية، وبالتالي تقديم فرد من المنقولات على عقل معين لا يلزم منه الضرورة أن أقمت النقل معارضا للعقل الذي دل على صحة النقل. هذه القضية الأولى المهمة ملاحظة وإدراكها. ثم طبعا بعدين دار التعارض يتوسع جدا ابن تيمية في مناقشتهم في خصوص العقل الذي دل على صحة النقل، وهذه مسألة ما بنناقشها الآن. يعني بعدين استغرق ابن تيمية الكلام في قضية العقل المعين اللي دل على صحة النقل عند المحققة ليس عقلا صحيحا قطعيا يصح أن يكون مقدما عن النقل. من حيث هو استدليت بحديث حدوث الأجسام بدليل حدوث الأجسام، استدليت بدليل التركيب، استدليت بدليل التخصيص وغيرها من الأدلة على وجود الله عز وجل أو بعض الدلائل المتعلقة بالنبوة. عند المحققة وجدنا ذلك المعقول المعين الذي دل على صحة النقل عندكم ليس عقلا قطعيا بل ليس عقلا صحيحا يصح أن يتكى عليه لضرب الدلائل النقلية. فجلس يناقش حتى هذا المعقول المعين وجد أن فيه إشكالية. طيب فتلاحظ الحين الموقف اللي قاعد تاخذه من تيمية، يقول عندنا جملة عريضة من المعقولات، المعقولات التي لا صلة لها بقضية إثبات وجود الله عز وجل أو صحة النبوة فمفترض أن تكون خارجة عن مطلق التقديم لها على النقل بذريعة أن هذا العقل المعين هو اللي دل على صحة النقل. يقول مفترض هذا، وبعدين نحتاج أن نحقق ما يتعلق بذلك المعقول المعين اللي دل على صحة النقل. قد يكون صحيحا فلا يتصور أن يكون يأتي النقل، وهذا الدعوة اللي ابتدى فيها الكلام، لا يتصور أن يأتي النقل بالدلالة القطعية المناقضة للدلالة العقلية التي ثبت بها وأدرك بها صحة النبوة، فما عنده إشكالية. بس بعدين يحققهم يقول لهم لا، الأدلة اللي استخدمتوها لإثبات صحة النبوة ترى فيه مدخولية إشكال فيها. القضية اللي كذلك اللي نبه لها ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى، ويعني يمكن حتى أشار إلى خصوص ما يتعلق يعني بقضية المعقول المعين وكذا، يضرب مثال المفتي والعامي والمستفتي، إن في مستفتي معين افترض جدلا ماشي في طريق معين فمر على رجل معين فاستفتاه في مسألة دينية شرعية، قال له شو الحكم الفلاني، فقال والله أنا ما أعرف لكن مفتي البلد هو فلان الفلاني، ليش ما تروح تسأله؟ ذهب فلان وسأله فقال له الشيخ مثلا أنه يحرم أن تتعاطى الفعل الفلاني، فرجع في الطريق فمر على من دله المستفتي، رجع على من دله على ذلك المفتي فقال ما أجابك الشيخ، فقال أجابني بالحرمة، قال والله أنا وجهة نظري أن الجواب الشيخ ليس صحيحا، أن الصواب الحلية وأنا اللي دليتك على ذلك المفتي فيجب عليك أن تقدم كلامي، لأن لو قدمت كلام الشيخ على كلامي للازم على ذلك إيش، للازم من ذلك الطعن في شهادتي، والطعن في شهادتي سيصل إلى الطعن فيه وبالتالي سيتطابق القولين جميعا. فلاحظ الحين لا، احنا استثمرنا شهادتك في الإشارة إلى المفتي وهي منفكة عن اختيارك الخاص في خصوص المسألة، فقد لا يكون جوابك صحيحا في المسألة. فابن تيمية وحتى أبو حامد الغزال له تعبير مشابه بهذا التثمير وهذا التصوير. آخر شيء يعني وحتى نختم يعني قبل الصلاة، من المسائل اللي أشار لها كذلك ابن تيمية وقلب الـ 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 الدليل وصاغ صياغة، لكن ما بذكرها، صاغ صياغة في الدر إذا تعارض عقل عن نفس القانون الكلي بس يرى لزوم تقديم النقل على سبيل المعارضة. إيش السبب؟ يقول الآن أنت الحين السبب الموجب لتقديم العقل عن النقل محاولة المحافظة على النقل والعقل جميعا بالتضحية بمنقول معين. يقول حقيقة الأمر لو دققت يلزم منها الطعن في شهادة العقل من حيث ما شعرت، اللي هو إيش؟ يقول الحين إذا بتعامل مع العقل باعتباره جنسا والأدلة النقلية باعتباره جنسا فالعقل شهد بصحة النقل، لكن استبان لنا بسبب معارضة العقل للنقل بأن النقل ليس صحيحا، فدل ذلك على أن شهادة العقل له بالصحة شهادة مدخولة، أن في خطأ، أنت يا العقل وقعت في خطأ لما شهدت للنقل بالصحة، لما شهدت بالنقل بالصحة. فيقول ابن تيمية فيلزم من ذلك من تقديم العقل على النقل اللي هو إيش؟ اضطراح شهادة العقل والنقل جميعا. يعني القضية اللي أردت الهروب منها ترى ستقع في ذات الإشكالية، ستقع في ذات الإشكالية. العيد تقول لي أنا سأقدم الـ 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 العقل على النقل، ليش؟ لأن الخيار البديل هو اضطراحهما جميعا، لأن إذا قدمت العقل على النقل والعقل هو اللي دل على صحة النقل طعنت في شهادة العقل، والطعن في شهادته يصل إلى الطعن في المشهود له والنقل. فابن تيمية يقول طيب العقل شهد بصحة النقل، فإذا قدمت العقل على النقل فيتضمن في طيات كلامك الطعن على النقل. طيب كيف شهدت بصحة شيء ليس صحيحا؟ ليس صحيحا، فيلزم من ذلك أن الدلالة اللي استدلينا فيها كانت دلالة فيها قدر من الخلل وقدر من الخطأ. يعني هذا يمكن أهم القضايا. كان عندي رغبة أني أذكر يعني بعض الـ يعني أحوال المتكلمين ومآلات المعارضة العقلية، لكن يستطيع الإنسان العودة إلى نص مطول لابن أبي العز الحنفي عليه رحمة الله في شرح الطحاوية المجلد الأول صفحة 242، وتتبعت كذلك مزيد من القصص والأخبار المتعلقة بهذه القضية في ينبوع الغواية الفكرية في مزلق العقل، يستطيع الإنسان معاوز مراجعته. أختم بأبيات يعني لطيفة ذكرها بعض الشعراء، قال: علم العليم وعقل العاقل اختلف، من ذا الذي منهما قد أحرز الشرفة؟ فالعلم قال: أنا أحرزت غايته، والعقل قال: أنا الرحمن بي عرفة. فأفصح العلم إفصاحا وقال له: بأين الله في قرآنه اتصف. فأيقن العقل أن العلم سيده، فقبل العقل رأس العلم وانصرف. هذا يعني ما تيسر ذكره بإذن الله تبارك وتعالى. يعني ما شاء الله مشينا مشي حسن، ناخذ يعني حصة أظن لا بأس بها من الكلام في المجاز، على أمل أن نستطيع أن نختم يوم غد من الله تبارك وتعالى مع أذان المغرب، والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد.